يقول: نريد منك أن تعطينا المراتب للمذاهب الأربعة من حيث الأفضلية، أقربها إلى السنة المذهب الحنبلي، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان يبغض الرأي ويبغض القياس، وكان يقدم الأثر ولو كان ضعيفا على الرأي والقياس، ويعجبه العمل بالأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عليهم. ثم المذهب الشافعي، فالشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، مع أن للشافعي قولين، الأول في العراق والثاني في مصر، وقد يكون في مصر قد تراجع عن كثير من ترجيحاته في العراق، وترجيحاته في العراق كثير منها قد يوافق فيها أبا حنيفة وأصحاب الرأي، ولكن الترجيحات في مصر كانت إلى مذهب أهل الحديث أكثر وأقرب. ثم المذهب المالكي، وهو وإن كان من مذاهب أهل الحديث إلا أن الإمام مالك رحمه الله جعل له قاعدة، وهي تقديم عمل أهل المدينة، فربما يجد الحديث ويجد عمل أهل المدينة على خلافه، فيقدم عمل أهل المدينة، وهذا ليس على إطلاقه، فإن العلماء قد تفرقوا في البلدان، بعض الصحابة صار في العراق والشام، بعضهم صار في مصر، بعضهم في اليمن، بعضهم في مكة، فالقول بتقديم عمل أهل المدينة مطلقا لا يستقيم، قد يعمل الناس برأي مرجوح أو بمذهب مرجوح. ثم آخرها المذهب الحنفي، فهو مذهب بعيد في كثير من المسائل عن الحديث، وهو مبني على الرأي وعلى القياس، بل يذكر بعض أهل العلم أنه بنى مذهبه على 120 حديثا، 80 حديث منها ضعيفة، و40 حديثا ثابتة، فما عسى مذهب يقوم على 40 حديث، يعني هذه الأحاديث ولا هي أحاديث الصلاة، كم هي أحاديث الصلاة، وكم هي أحاديث الزكاة، وكم هي أحاديث البيوع، وكم هي أحاديث الحج، فهو مذهب بعيد عن الحديث في كثير من شأنه، حتى قال بعضهم: إذا أردت الحق فخالف أبا حنيفة، لكثرة المخالفات والمعارضات بالرأي والقياس، وقال بعضهم: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزفر، يعني لأنهم أخذوا بالقياس والرأي وتركوا الحديث والأثر. هذا هو، بارك الله فيكم. ومع ذلك التمذهب لمذهب من هذه المذاهب لا يصلح، بحيث أنك لا تعمل إلا بما جاء في المذهب، قد يصل بالإنسان إلى المروق من الدين هذا الله. نحن مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ما أمرنا باتباع أحمد بن حنبل، ولا أمرنا باتباع الشافعي، ولا أمرنا باتباع مالك، ولا أمرنا باتباع أبي حنيفة، وهم أئمة لهم جهود ولهم ترجيحات ولهم فتاوى طيبات، لكن التقيد بمذهب واحد وربما كان الحق مع غيره، فالحق أن يدور الإنسان مع الدليل أين وجد الدليل، سواء وجده في مذهب أبي حنيفة أخذ به، وجده في مذهب الشافعي أخذ به، وجده في مذهب مالك أخذ به، وجده في مذهب أحمد أخذ به. وعلى هذا صار كثير من المحققين، مثل ابن عبد البر هو مالكي ومع ذلك يخالف مالك في كثير من الترجيحات، وهكذا البيهقي شافعي وربما خالف الشافعي، وهكذا الطحاوي حنفي وربما خالف أبا حنيفة، وهكذا ابن تيمية وابن القيم وكثير من العلماء حنابلة وربما خالفوا الإمام أحمد بن حنبل. ولو تأملت كتب شيخ الإسلام ابن عثيمين مع أنه في المذهب محسوب على الحنابلة، لكن يقول وترجيح المذهب كذا، ولكن الحديث يدل على كذا، ثم يرجح بالطريقة الحديثية، وهكذا صار على هذا الطريق كثير من العلماء. وأحب الناس العلماء الذين تحرروا من التمذهب، يستفيدون من ابن قدامة في المغني كثيرا، لأنه قد لا يتقيد بالمذهب، يستفيدون كذلك من ترجيحات الشوكاني ومن ترجيحات الصنعاني ومن ترجيحات هؤلاء، مع يعني ربما هم في الشهرة دون كثير من المتمذهبين، لكن لأنهم تحرروا من المذهبية وأصبحت ترجيحاتهم للدليل من الكتاب والسنة، فهذا هو الذي يعني ينبغي أن يتميز به طالب علم الحديث، طالب علم الكتاب والسنة، أن يكون معظما للدليل، آخذا بالدليل. وهؤلاء معنا، نحن معهم كما قال شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، إما أن يكون الحديث لم يبلغهم، وإما أن يكون الحديث قد بلغه وعنده حديث أرجح منه فيما يرى من نفسه هو مثلا، وإما أن يكون الحديث قد بلغه ويراه منسوخا، وإما أن يكون له وجه. أما أننا نتهم أنهم يعني يريدون مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة ما ثبت في الشرع، فلا، إنما الإنسان يجتهد، قد يصيب وقد يخطأ، لكن من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، هذا إذا كان حريصا على موافقة الحق والأخذ به، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.